والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع ده وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فصل. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس وأقبل على المدح
قال
والثناء.
لا يجتمع. لا يجتمع.
قال رحمه الله تعالى: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك
طيب كيف يعني؟ أليس كل واحد ينشرح صدره إذا وقع مدح له وكذا ويفرح الإنسان فرحا طبيعيا بالمدح والثناء وغير ذلك؟ فكيف لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء؟ ها؟ أن يكون هذا نعم يعني محبة المدح والثناء أن يكون راغبا طامعا في ذلك راجيا ذلك، لا أنه إذا وقع ذلك انشرح صدره، لأن هذا من عاجل بشرى المؤمن. ولهذا قيدها ابن القيم فقال: والطمع فيما عند الناس، أي أنه يفعل ذلك ليمدحه الناس. فالإخلاص ما يجتمع مع هذا، إرادة المدح، إرادة المدح أفعل يمدحني الناس. ابن المسجد ليقال منفق، أعطي الناس ليقال جواد، أتعلم ليقال عالم، هذا هو الرياء. فما يجتمعان الإخلاص ومحبة المدح. أما أن الإنسان ينشرح صدره إذا أثنى عليه الناس مثلا وكذا، فهذا أمر الله عز وجل عفى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن ذلك بيّن أن هذه من عاجل بشرى المؤمن، هذا النص لما قال: يصلي يحب الرجل منا كذا وكذا. نعم.
فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس وأقبل على المدح والثناء فزد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والذهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص.
نعم. قلت يعني هذا الطريق، يعني كأن الإخلاص طريق ماذا؟ أمران: الأول ذبح الطمع، الثاني الزهد في الثناء والمدح، حينئذ يسهل عليك الإخلاص. ولهذا فالإخلاص عزيز. من هنا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتي على الإخلاص. طبعا أصعب فريضة الإخلاص، هذه أصعب فريضة. أولا اللي هي فريضة مرة في السنة ولا مرة في العمر ولا إذا استطاع الإنسان ولا خمس مرات حتى في اليوم والليلة، إنما هذه فريضة كل طرفة عين، تتكلم الكلمة معروض على الإخلاص، تفعل الفعل معروض على الإخلاص، تنوي النية في قلبك معروض على الإخلاص. فصعوبة الإخلاص يا إخوان أنه ما ينفك المطالبة به عنك. شوف داخل على أختك رايح اليوم تزورها، هي عشان ما تقولش أنا سايب أخويا ما بيجريش، فيش لله. طيب هنجيب كل وين فكها وإحنا وأنت دايب لأختك وكذا، حتى ما تقول كذا. طيب للإصلاح بين الناس، حتى ما يعاتبني أحد لماذا لم تصلح بين الناس. أفعال كثيرة جدا، أجتهد في فصلي في الدراسة حتى أحصل المدرس المثالي. فأنت محروض على الإخلاص دائما أبدا. الإخلاص أول كلمة في الخطبة، الإخلاص آخر كلمة في الخطبة، إخلاص الخطبة الأولى، تبو الثانية، إخلاص حتى دخل واحد فتحول قلبك. صعب صعب، هذا صعب صعب. إخلاص فريضة لا تفرقك المطالبة بها. الصلوات خمس مرات، الحج مرة في العمر، الصيام شهر كل سنة، الزكاة إن كان عندك إذا حال الحول أو إذا خرج الزرعة أو إلى آخره حسب الزكاة. إنما الإخلاص يشمل كل هذا وفوق كل هذا الإخلاص بما يتعلق بالعمل القلب، الإخلاص يتعلق بالعمل البدني، كل شيء إخلاص 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 إخلاص. سبحان الله، لبسك إن لبست الجيد يحتاج إلى نية، إذا لبست أقل من ذلك يحتاج إلى نية، تركب سيارتك تحتاج إلى نية. يعني فرق من واحد بين واحد يركب سيارته وهو يزهو ويعجب، وبين يركب سيارته ومنكسر، فرب مخلص شديد الإخلاص يركب مرسيدس آخر موديل، ورب رجل يركب حمارا ها ومع ذلك عند التسخط وعند التململ وعند الحسد للناس وعند، فسبحان الله هذا الإخلاص عظيم عظيم عظيم. ولهذا ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتي على الإخلاص، ولهذا كان السلف يجاهدون أنفسهم أشد الجهد، ولذا بعضهم يقول يعني لو أنه أمكن أن يخفي عمل عن نفسه لفعل، أن يخفي عمل عن نفسه لفعل، ورجل صدق بصدقات فغفاء حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نعم الله المستعان.
حديث
سهل الكلام في الإخلاص لكن صعب تحقيقه، صعب صعب، لكن أقول لعل هناك بشرة تخفف، وهي ماذا؟ أن الله ما يحاسبني على عرض الرياء، إنما تكون مؤاخذة على تشرب القلب للرياء، وإلا ما أظن أن أحدا يسلم من العرض. خطب، أذن، صلى، الإمام يأتي فيعرض، والمأموم، طب المأموم ليه بقى في الصف الأول؟ طب المأموم ليه بيواظب على الجماعة لا يتركها؟ يعني الإمام والمأموم ما يترك أحدا حتى يعرض يعرض يعرض، فالعرض لا تؤخذ عليه، تؤخذ على تشرب القلب. طيب هذه تخفف شوي. الأمر الثاني، لو تشرب القلب تب مباشرة، استغفر ولا تسترسل، فحينئذ يرجى إن شاء الله لك المغفرة. يعني لو وقع في القلب استغفر، يبقى الأولى لا تعقد نفسك من العرض، عرض الرياء فإنه قل أن ينجو من ذلك أحد، فالعبرة ليس أن يعرض الله عز وجل كما قال نبيه غفر لأمته ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به، شيء طارئ شيء طارئ. الأمر الثاني إذا وقع انفه بالاستغفار والتوبة، وانظر إلى عمل ينفيه عمليا، يعني إن كان الشيء معين هو الذي أصابك بهذا فانسبه، قل والله فلان الفلاني صراحة وكذا وكذا، هذه فإذا استفدتها من فلان الفلاني اكسر إيه هذه الحدة بالنسبة هذا الشيء نفسك، فأنت تقول تنسب الفضل ماذا إلى أهله. لكن أن يقع في قلبك ثم تسترسل معه فلا تلومن إلا نفسك. إذا جاهد العبد نفسه على الإخلاص أوشك ألا يجد جهادا بعد ذلك، لأن الله هداه السبيل في ذلك، والذين جاهدوا في ذلك هديناهم سبلنا. ولا شك أن التمرن على هذه المعاني أولا ليس كمن صارت له سجية، صارت له سجية ووفقه الله لهذا. كم من المعاني نعاني منها وهي عند السلف سجايا لا تحتاج إلى استدعاء، لأنها صارت أصلا عنده، صارت أصلا عنده، لأنه مر بمرحلة الجهاد فثبت فوفقه الله فصارت ماذا سجية له، لا تحتاج إلى كثير جهاد. نعم نعم ماذا؟ نعم خلاف آخر الدرس. نعم
حديث تلك عاجل بشرى المؤمن.
ماذا؟
حديث تلك عاجل بشرى المؤمن.
أيوة نعم.
أخرج الإمام مسلم في صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمد الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. وفي رواية ويحبه الناس عليه.
نعم نعم. يؤجر رغم أن فعل ما يفعله؟ لا، لكن تكفر عنه الذنوب بالمصائب ولو لم يحتسب، فباب المصائب يحصل تكفير. أما أجر فهذا منوط بالاحتساب إلا ما وردت الأدلة به من دعاء مؤمن له قد يغفر الله عز وجل له، إلا من عمل عمله ثم عمل به آخرون فيصل الأجر مع أنه ما يستحضر الآخرين ولا يدري عنهم ولا إلى آخره. أما أن عمل يصدر منك ولم تنوه ولم فتؤجر عليه، لا، لكن إما أنك سالم أو أنك غانم، يعني ما قصدت رياء ولا إخلاصا، فلا تؤجر ولا تأثم، فلا تؤجر ولا تأثم. إنما المصائب التي تنزل بالإنسان تكفر، إنما باب الأجور يكون بالاحتساب. ولهذا يؤجر الإنسان على المصيبة إذا احتسب يؤجر، لكن تكفر عنه خطيئة بقدر المصيبة، نعم لا يلزم الاحتساب، لا يلزم الاحتساب. ولهذا إذا تسخط يأثم من جهة التسخط، ولكن يكفر عنه بقدر مصيبته ويؤجر مع الاحتساب. يبقى عندنا ثلاثة أمور: إذا احتسب أجر، إذا تسخط أثم، إذا نزلت به المصيبة فإنه يكفر عنه بقدر مصيبته. نعم، لأن النبي أطلق في المصائب. نعم. إذا جلس هذه محمولة على أحوال خاصة، مسألة إذا أعجبك الكلام فاسكت، أعجبتك نفس وتكلم فاسكت، أو إذا أعجبك السكوت فتكلم، أو بعضهم كان إذا اجتمع له الثلاثة فإذا جاء الرابع قام، هذه نسميها أحوالا خاصة وليست هديا عاما. ولكن أقول لك إذا أعجبك الكلام وقع في نفسك وأنت خطيب تسكت، استغفر الله، استغفر. وإذا أعجبك السكوت فتكلم ولا داعي للكلام، المعنى انفي العجب، انفي الرياء، انفي كذا، انفي واصل كلامك، انفي واصل سكوتك. لكن ومع ذلك قد يأتي الحال الخاص الذي يبدو الإنسان، فمثلا أنا مثلا أتكلم وعجبتني نفسي وكذا والكلام لم يعد فيه يعني، فإذا بيان أو يتعلق به وجوب بيان وكذا، فلهذا أقول أسكت. أنا أقول مثلا اسألوا حسين أو اسألوا سلمان أو اسألوا كذا، ما نعم، أو أكتفي، أعجبتني نفسي وأنا أورد الأوجه وأنا أورد كذا وكذا، ودي يعني من باب النافلة والتوسع، فأجد نفسي ولا أستطيع أن أروض نفسي إلا بالسكوت فأسكت. إنما كأصل كهادي كل من أعجبت نفسه ويتكلم يسكت أو سكوته فيتكلم، لا، ليست هديا عاما. كذلك أيضا جلس لي أربعة أقوم، ها تبو العلماء في دروسهم وفي، لكن أنه وقع مثلا مجلس طارئ، شيء طارئ، فجاء الناس بقى يلتفتون، فرأيت الناس يجتمعون، ها اللي يسمع كلامك ياتي وده بيسمع كلامك، فوقع في نفسك شيء فتقول طيب سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونقوم، يقوم الإنسان. فهذه مثل تكون أحوالا إيه خاصة، تكون أحوالا خاصة، فيتعاهد الإنسان نفسه في الحال الخاص، لكن لا يجعل هديا عاما. نعم.
قال رحمه نعم. الله
هذا الذي يعني دلت عليه الأدلة، لكن أظن فيها الكلام لبعض العلم، أظن فيها الكلام لبعض العلم. ما حملوها جمعوا بينها وبين هذا. شوف كلام العثيمين هتجده في أظن في كتاب التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع،
فجمعوا يعني بين المصائب اللي يؤجر عليها اللي تعلقت بالاحتساب والأحاديث الأخرى لما في الاحتساب في التكفير، فقالوا هذه تحمل على تلك. الأجر مقابل احتساب، نعم يؤجر مقابل احتساب، لكن المصيبة إذا لم تحتسبها هل تؤجر؟ لا لا تؤجر، لكن ما فائدة العبد من هذه؟ أن الله برحمته جعل نزول المصيبة مكفرا، مثل ما جاء في الحديث مصيبة ترجل في أهله وماله وكذا تكفرها، فهذه كلها تكفر بمجرد وجودها وإن لم يحتسب. نعم نعم. والله تكلموا في قول الله عز وجل: خير في كثير من جوامع من امر بصدقات لهم معروف وصحيح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتي اجرا عظيما. قالوا اعمال الطاعه هذه هي الاعمال هذه المنصوص عليها، دلت الايه على انه يؤجر بايقاعها طالما ان ما في رياء، لكن مع الاحتساب يضاعف له. فتكلموا ايضا في هذه المساله اذا كانت من أعمال النفع العام وكذا ولا يقصد بها العبد رياء أنه قد يؤجر عليه، لكن مع النية والأجر حصلت تحصل هنا المضاعفة. نعم. لا يعني معناه أن عنده نية معاكسة، احنا نتكلم عن من ليس عنده نية معاكسة، يعني أنت الآن تسعى من باب نفع الناس، يعني من باب نفع الناس تفعل هذا وتصلح وكذا، لكن ما استحضرت في ذلك إيه؟ نية التقرب، لكن مجرد وجود هذه العمل الخيري وليس يوجد نية معكسة، يعني لولا أني مضطر ما لا لا يوجد فعلا محبة لهذا العمل وأنت تتحرك بمحبة العمل، لكن لم يقع منك النية التي يؤجر يحصل الأجر بها. فقالوا هذا في حد ذاته يؤجر على الإنسان لكن مع النية يضاعف له. هذا الكلام في الخير. نعم.
لم الشيخ العثيمين في شرح هذا الصالحين في قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواه.
نعم.
قال: وفيه دليل على كثرة طرق الخير وأن من تفع به الناس من الخير فإن لصاحبه أجرا ولو فيه الخير سواء نوى أو لم ينوي، وهذا كقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء فيها خير سواء نويت أو لم تنوي، من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهو خير ومعروف نوى أم لم ينوي، فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فإن الله يقول: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي هذا دليل على أن المصالح والمنافع إذا انتفع الناس بها كانت خيرا لصاحبها وأجرا وإن لم ينوي، فإن نوى زاد خيرا على خير وآتاه الله تعالى من فضله أجرا عظيما،
لكن بشرط أن تكون هناك النية المعاكسة وهو أن ينوي بذلك ثناء الناس رياء، هذا لا هذا يأثم على ريائه. نعم.
وأتاه الله من فضل أجرا عظيما، أسأل الله تعالى أن يمن علينا أن يمن علي وعليكم بالإخلاص والمتابعة. نعم. لرسول الله.
نعم نعم. حجر
قال ابن حجر
في
رحمه الله
في مسألة إيه؟
الإسابة على المصيبة.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة، أما الصبر والرضا فقدر زائد يمكن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة. قال القرافي: المصائب كفارات جزما سواء اقترن بها الرضا أم لا، لكن إن اقترن بها الرضا عظم التكفير وإلا قل.
طبعا كلام القرافي هنا خلاف ما قرر ابن حجر. نعم. ثم قال
كذا قال: والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها وبالرضا يؤجر على ذلك، فإن لم يكن للمصائب ذنب عوض عن ذلك من الثواب بما يوازيه.
هذا قد يتجه وهو إيه؟ ألا تكون هناك ذنوب حينئذ تتحول إلى أجور، لكنه بيقرر نفس المسألة، يعني بيقرر كلام القرافي أنها كفارات، إنما مع الرضا وغير ذلك والصبر هذا يكون فيه ماذا؟ الأجور، لأنه فعل فعلا يؤجر عليه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والذهد في السناء والمدح.
سبحان الله، هذه طرق علم عظيمة. الأول قال الإخلاص ما يجتمع مع ماذا؟ الطمع فيما عند الناس ومحبة المدح والثناء. طيب، اثنين، بين أن طريق الإخلاص ماذا؟ ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح. طيب، ثلاثة، ما الطريق إلى ذبح الطمع؟ شوف يا أخوان العلم، شوف الترتيب، بارك الله فيكم. ما الطريق، ما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ ها الجواب،
قلت
الكتاب هذا كتاب مهم جدا حقيقة، كتاب يعني ينبغي أن يكون كتاب كل بيت مسلم. الفوائد هذه، كتاب تربية، كتاب تربية، بدل ما زوجتك تتشوف إلى القصاصين وإنتم ما عندكم مواعظ ولا عندكم كذا، ما تتكلمون في السنة ليلا ونهارا، فين المواعظ، فين الرقائق، فين إلى آخره. بعض النساء السطحيات قد تقول هذا، فأترك لي يعني الشيخ فلا يحصل انتفاع به، قل لا، خذ الشيخ ابن القيم في كتاب الفوائد، ورب نفسك، فإن العبارة الوحيدة تحتاج منك جهاد عمر. نعم.
قلت: أما ذبح الطمع فيسهل عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه، لا يملكها غيره، ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه، ولا يؤتى العبد منها شيئا سواه. وأما الذود في السناء والمدح فيسهل عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، فقال: ذاك الله عز وجل. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل
الزين،
من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ولن يقدر على ذلك إلا
وهذا لا يكون إلا بموافقة الأمر واجتناب النهي والإخلاص لله عز وجل وابتغاء ما عنده. نعم. ولن تقدر،
ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين، فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
الله أكبر. يبقى حاصل هذا الفصل: واحد، لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. اثنان، إذا أردت الإخلاص فاذبح الطمع وازهد في الثناء والمدح. ثلاثة، الطريق إلى ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح إنما يكون بالصبر واليقين، وأن تعلم أن مقاليد كل شيء بيده سبحانه فلا تطمع في مخلوق، وأن تعلم أن من مدحه زين وذمه شين هو الله، فلا تحرص على المدح والثناء وتخشى ذم الناس فتغضب ربك من أجل إرضاء المخلوق، فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر ولا يرفع قدرك عند الله، إنما الذي يرفع قدرك عند الله أن توافق المأمورة وأن تجتنب المحظور حتى يحبك الله. فوافق أوامر الله واجتنب نواهي الله، حينئذ يحبك الله. ولهذا كانت محبة الله هي أعظم ما يتشوف إليه المتشوفون وتنافس إليه المتنافسون وتسابق إليه المتسابقون. ولهذا لما قال النبي لأعطينا الراية غدا في حديث سهل بن سعد في الصحيح، أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، حرص الصحابة وشد الحرص على هذا، فبات الصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. نعم، فهذه مسألة عظيمة جدا، وهي أنه لا يكتمل الإخلاص مع الطمع في ما عند الناس وما حبت المدح. لا يمكن الإخلاص، ما يصفو لك. ليه؟ هتجعل عملك متجها إلى أن يمدحك فلان وتخشى أن يذمك فلان، إذن لن تكون مخلصا لله، تعلق قلبك بالعبد. الأمر الثاني، لا يمكن تذبح الطمع وقلبك متعلق بالخلق عطاء ومنعا، لا يمكن. إنما تعلم أن ما يجريه الله على أيدي فلان إنما بقدره سبحانه، ولو شاء الله ألا يجري على يد والدك أقرب الناس إليك خير لك لمنع، ولو شاء الله أن يجري خيرا لك على يد أعداء أعدائك لكان. موسى عليه السلام تربى فين؟ على يد أعداء أعداء، في بلاطه صح؟ وفي مملكته سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم تنكر له عمه أبو لهب، هذا بيده سبحانه يصرف ويوجه. إذا كان النبي قد خسر عمه أبا لهب، فلم يخسر عمه أبا طالب وإن لم يسلم. بل قال العلماء ولعل الحكمة في هذا أن النبي ينتفع بأبي طالب، لأن لو كان أبو طالب مسلما ما انتفع النبي بهذا الانتفاع، لأنهم قدروا أبا طالب لكفره وشركه، وإذا كان مسلما لما روعي لما روعي. فالله بيده مقاليد كل شيء، وهذا كله اختصره النبي في عبارة واحدة علمها ابن عباس كما عند الترمذي: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليه. نعم نأخذ الأسباب، لكن نعلم أن الله بيد مقاليد كل شيء. أخذ أسباب، لكن ما أبيع ديني من أجل أنك سبب في رزقي فأبيع ديني وأسكت عن الأمر والنهي أو كذا، أو أخشى مضرتك فتنازل عن دين، والله قد يسلطك الله عليه. شوف تبيع دينك من أجل أنك ترفع مضرة واحد أو ترجع عند شيء أو آخر، والله قد يضرك، والعكس قد تقول كلمة الحق عنده، وقد تتمسك بدينك فارتفع قدرك عنده، والله عز وجل يفتح لك على يديه. شوف يوسف عليه السلام، اخواني ان تقلب في اطوار يا اخواني، اطوار عجيبة من غيابات الجب الى غيابات السجن الى الملك. ولهذا ختمها بقوله: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ لخصت قصتها في ماذا: ولا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فلهذا لما نزلت البراءة قالوا: قومي إلى رسول الله فأحمده. ماذا قالت؟ ها؟ والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، الذي برأني هو الله سبحانه. مع انظر ماذا كان. فإذا يتعلق القلب بالرب عز وجل، فهو الذي مدحه زين وذمه شين، وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يهب، ولو على خلاف سبحان الله المجريات. يعني انا الان مثلا شيخ اريد كثرت العدد، فاثني على الطلاب فلان وعلى فلان، اثني على فلان حتى يديك طلابه، ها العالم النحرير فلان الفلاني يديك طلابه، واثني على فلان حتى يديك طلابه، ها فلو اثنيت فاتاك الطلاب هذا انصرف عنك طلاب الحق طلاب السنة وقالوا ما هذا شيخ هذا، فلأن يكون معك واحد من أهل السنة أو لا يكون خير من أن يكون معك ملء الأرض من أهل البدعة، فإنهم سبب ذمك وليسوا سبب مدحك. ماذا تصنع بمدح هؤلاء؟ الغثاء كغثاء السيل، ها يرفعونك على الأكتاف مثل ما رفع مشايخ الثورات، ها قول يا بني قول نعم، وفلان الفلان الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، وعز بقى كانوا يرون عزا يا إخواني، ينزل الميادين وشطر ألاف مؤلفة ملايين، إغراء إغراء، إنما سنة ما يجوز. العميل الذي يعيش خارج الزمن هذا عشان في اللا زمن، اللا زمن هلا انت عايزين تاني مبارك ولا ايه؟ وهكذا ما احد يمدحك، ولهذا صاحب السنة لو يأتيه مدح من احد يقال هذا عجيب، هذا على خلاف الاصل، هذا هذا على خلاف الاصل. نعم، فاذا من مدحه زين وذمه شين، من يحرص على محبته ويخشى سخطه رب العالمين سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.